بسم الله الرحمن الرحيم.
الكلام في أن القبول المعتبر في الضمان هل هو، قلنا فيه ثلاثة أقوال: القول الأول القبول العقدي، القول الثاني الرضا، القول الثالث لا القبول العقدي ولا الرضا، حتى الرضا ما معتبر. واستدلوا له بهذه، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف، واستدلوا له بهذه المرسلتين. المرسلتان جواب الأول أنهما قضية في واقعة، فربما المضمون له كان موجودا ورضي وما نقل إلينا، أي واحد. ثانيا صاحب الجواهر ردهما بضعف السند. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ردهما بضعف السند غير صحيح لوجود رواية صحيحة دالة على ذلك، وهي صحيحة معاوية بن وهب، رجل من الأنصار مات وعليه ديراران فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبد الله ذلك الحق. ما بيد بعد أنه ورض المضمون له، فهذه الرواية تفيد ما يقوله الشيخ الطوسي، وهو أنه لا يعتبر الرضا في صحة الضمان، فيصح الضمان حتى لو لم يرضى المضمون له. السيد الخوئي يقول ولكن هذه الصحيحة ليست في الضمان الذي هو محل الكلام، الذي هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، بل هو معنى التعهد، فاطمأن من هذا التعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب تقدم أمس، وهو أن الضمان ظاهر في الضمان الذي هو محل البحث، وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، دعوى أنه هو التعهد خلاف الظاهر. فإذا كانت مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه من هذه الجهة، هذه الجهة ليست بصحيحة، فيبقى الجواب الأول وهو أنه قضية في واقع. هذا هم قضية في واقع، إذا كانت هاي الرواية دالة على عدم اعتبار الرضا، ونحن الذي نقوله أنها هذه الصحيحة، وكذا المرسلتان المتقدمتان لا دلالة لهما على عدم اعتبار الرضا. شلون؟ الصحيحة تقول حتى ضمنهما بعض قرابته. إذا أنا إذا هالشكل أكو بيت إلى زيد إلين أرقام، وهو لا يرضى أن أدخل فيه، أخوه يرضى أدخل البيت، أما هو زيد بن أرقام لا يرضى أن أدخل في بيته، فقيل لي أدخل في بيته، قلت لا أدخل في بيته، قالوا أن زيد باع هذا البيت إلى أخيه عم، فقمت دخلت إلى البيت. باع يعني شنو؟ باع يعني باع بيته واشتراه أخوه، يعني أوجب وقبل القابل، وأنه أوجب فقط، حتى يقولون هنا فضمنهما بعض قرابته، يعني ضمنه من دون حاجة إلى قبول، لا ضمنهما وقبله شنو؟ المضمون له. كلمة فضمنهما بعض قرابته، الصاحب الجواهر يقول ظاهر هو كذلك، ظاهر في تحقق إيجاب وقبول الضمان، فضمنهما ليس إلا في مقام صاحب الجوهرة قد يقول عبارة عن الإيجاب والقبول من المضمون له، والإيجاب وحده ليس بضمان. ضمنهما بعض قرابته، ضمنهما بعض قرابته في هذه القضية الواقعة الخارجية، مثل باعه، مثل زيد باع داره، يعني أوجب البيع فقط. فضمنهما بعض قرابته فصلى عليه رسول الله، فضمنهما بعض قرابته يعني أوجب الضمان فقط، مثل ما أنا باعهما، باع زيد داره يعني أوجب البيع فقط، ودخلت حينما قيل لي زيد باع داره فدخلت، حينما دخلت يعني شنو؟ يعني زيد فقط أوجب البيع، ما تحقق النقل والانتقال.
نعلم أن البيع لا بد أن يتحقق بهما،
نفس الكلام معاملة عقد، هذه المعاملة معاملة. إذا قال هذان الديناران باعهما، هذان الدينار صالح عليهما، يعني أوجب البيع، أوجب الصلح فقط من دون قبول. عبارة صاحب الجوهر يقول عبارة عن الإيجاب والقبول من المضمون له، مو بس إيجاب، والإيجاب وحده ليس بضمان، ضمنه بعض قرابته من دون أن يكون هناك قبول، هذا ضمان. فلا حاجة حينئذ إلى الجواب بأنها قضية في واقعة. لو فرضنا قضية في واقعة، الدليل الآخر ليس فيها دلالة عنه لا يعتبر بالضرورة، هذا مثل ما نقول باع هذين الدينارين صاحبهما أو صالح عليهما أو ما شابه ذلك، أنه أوجب فقط، هذا الظاهر. يقولون بأنه لا، هذه دعوة، هذا الذي نفهم أنه هو الظاهر من الرواية، لا أنها تعهد مثل ما يقوله السيد القوي، ولا أنها دالة على عدم اعتبار الرضا. هذا لو لم تكن قضية في واقعة، وهي قضية في واقعة، فالجواب اثنان لا واحد. هذا القول الأول، وهو أنه لا يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون له. القول الثاني أنه، هذا القول الثاني هو الذي قواه الماتن، وقد تبع الماتن في هذا القول العلامة في القواعد والفخذ في الإيضاح والمحقق الأردبي، هذول أيضا الثلاثة أيضا قالوا بأنه يعتبر الرضا لكن لا يعتبر القبول العقدي. مو أنه مثل الشيخ يقول أصلا رضا مو معتبر، يصح الضمان حتى لو كان المضمون له غير راضي، لا صح، يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون له، لكن هذا الرضا ليس هو الرضا العقدي، الرضا الذي هو بمعنى طيب النفس. فإذا كان طيب النفس بهذا الضمان المضمون له كافي، حتى لو لم يبرزه، المضمون له بينه وبين الله راضي بهذا الضمان، يكفي في صحة العقد، مو أنه يصح حتى مع عدم رضا. مثل الرضا المعتبر من العمة أو الخالة في تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت عليها، يقولون يعتبر في صحة عقد الرجل على بنت أخت زوجته أو بنت أخي زوجته، بنت أخي زوجته يعتبر رضا العمة أو الخالة، فإذا راضية يصح العقد، إذا مو راضية لا يصح العقد. لا يعتبر في هذا الرضا أيضا أن يكون مبرزا رضا عقديا. فلد العم بينها وبين الله إذا كانت راضية في الزواج هذا ليس لها حينئذ دعوة أنه أنا ما راضية. الرضا المعتبر من الأب في زواج بنته البكر، العقد بين البنت وبين الزوج شو يعتبر هنا؟ يعتبر رضا الأب. هذا الرضا مو لن يبرز إذا كان واقعا راضي، ما له حق الاعتراض. وكذا في رضا، الرضا المعتبر في زواج الأم على الحرة، بعضهم يقول في زواج الكافر الكتابي على المسلمة، كله رضا معتبر. هنا في الضمان المعتبر ليس إلا الرضا، مو الرضا المبرز الذي هو الرضا العقدي. هذا القول الذي ذهب إليه الماتن تبعا لهؤلاء مستنده العمدة فيه هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. هسه احنا في رد القول الأول قلنا هذا القول الأول فاسد لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير ونقله من ذمة المضمون عنه إلى ذمتنا من دون رضاه. وهنا رضا أكو سجلنا سيد حمد عسر متشكل بأسر أنه رضا أكو، إذا رضا أكو لماذا لا يصح؟ إحنا قلنا إذا رضا ماكوش الضمان مو صحيح، أما إذا كان الرضا موجود فمعناه أن الضمان يصح، هذا أمتا ليس صحيحا. ليس كلما كان الرضا موجودا فمعناه أن الضمان صحيح. الرضا معتبر في صحة التصرف في أموال الغير لابد أن يكون برضا. هسه مرة التصرف يكون تصرف غير معاملي، وأخرى يكون التصرف تصرف معاملي. التصرف غير المعامل بدي يكفي فيه الرضا، أما التصرف المعاملي يعتبر فيه الرضا المبرز. فهذا القول الثاني وهو أنه يكفي الرضا، نقول في رضا العم والخال بلي بل الدليل عدل، في رضا الأب في زواج بنته البيت نعم دل الدليل عليه، في رضا الحرة إذا تزوجنا عليها أما أقو دليل، في رضا المسلمة إذا تزوجنا عليها كافر بلي أقو دليل.
يكون في دار مقبل صديق.
نعم
يكون في دار صديق كذلك لا يحتاج إلى مبرز.
الدخول
في دار صديق
أيوة الخبر نفس الكلام يعتبر فيه الرضا، لكن لا الرضا المعاملي. هنا معامل المعتبر فيها الرضا المعاملي، لأنه متى ما كان هناك الرضا موجودا فلا بد أن نحكم بصحة المعاملة. بل إذا الرضا ما هو باطل، أما إذا الرضا موجود لا بد أن نحكم بالصحة له. إلا كان معاملة لا نحكم بالصحة، إذا كان غير معاملة نعم نحكم بالصحة. هسه هؤلاء حينما استدلوا على كفاية الرضا الذي هو ليس الرضا العقدي الذي هو بمعنى طيب النفس، دليلهم عمدة دليلهم صحيحة عبد الله بن سلام التي يعبر عنها بأنها هي العمدة في المقام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال مرة يقول إذا رضي الغرماء به فقد برئ ذمة الميت، وأخرى يقول إذا قبل، وما قال قبل قال رضي. هاي عمدة الدليل. فيضمنه ضامنا للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برأ ذمة الميت. فقد برئت ذمة الميت إذا رضى مو إذا قبل. فالملاك تمام الملاك شنو يقولون الرضا كل الناس مو إلا المبرز. طبعا الذي قال هذا سيد الخوئي يقول فربما يقال القائل السيد الحكيم يقول وأن حكمه اعتبار الرضا من المضمون له شرطا على نحو لا يصح بدونه، إيجاب من الموجب للضمان ورضا من المضمون له مو قبول رضا شرط. حماد الرضا شرط في صحة هذا الإيقاع. هل أن الأمر كذلك؟ احنا نقول لو كان هناك الدليل عندكم على كفاية الرضا لقلنا بالصحة، كما أنه قلنا بالصحة في رضا العم والخالق، قلنا بالصحة في رضا الأب. هذا دليلكم الذي تستدلون به على كفاية الرضا ليس صحيحا. ليش؟ السيد الخوي طبعا هذا الكلام له لأن الضمان كان مع الغرماء والرضا منهم في المقام إنما يستعمل في الإبراز الخارجي لا مجرد الأمر الباطني، يعني لا مجرد الرضا الباطني. معنى أنه لا يصح من دون رضاهم يعني لا يصح من دون قبولهم، يسموه هذا رضا معاملي. إذا رضي يعني إذا رضي رضا معامليا، مو إذا رضى رضا غير معاملي الذي يكفي فيه طب النفس. فقوله عليه السلام إذا رضي به الغرم يعني إذا قبله، هذا معنى. وإذا شككنا في أن ظاهر الرواية هو القبول أو أن ظاهر الرواية هو الرضا، حينئذ لا دليل عندنا إذا تحقق الرضا على صحة المعاملة. مجمل. إذا مجمل نرجع لإصالة الفساد لأنه لم يعلم تحقق العقد. فإذا لم يعلم تحقق العقد معناه لابد وأن يكون المتحقق في المقام هو الرضا العقدي حتى نحكم بصحة العقد. نتيجة أن هذا القول الثاني لا دليل عليه، كفاية الرضا لا دليل عليه. هذه الرواية التي تستدلون بها على كفاية الرضا بل صرحت بأنه إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت، لكن معناه إذا قبل المضمون. الرضا رضا عقدي معاملي. هذا
تفسير الرضا تفسير رضية بأنه قبل على المتكلم
مو
كلام سيد خوي يحمل رضية قبل
مو يحمل مو تحميل. هذا هذا هو ظاهر. إذا مثل ما قال إذا فإن رضيت به المرأة ولو هنا فعبر فإن رضيت بهذا الزواج المرأة صح العقد، فإن رضيت بالإجارة صح العقد. إذا عقد عقدا فضوليا إما نكاح أو إجارة أو غيرها ثم فيما بعد المعقود له رضية، رضية عن شنو؟ يقولون الرضا المبرز يعني القبول. يعني القبول إذا رضي هذا متحمل، بالعكس هو الظاهر. استدلالهم بهذه الرواية على أن الرضا هو الرضا غير العقدي غير صحيح. هذا تمام الكلام في إيجاب الضامن وفي قبول المضمون له. فالقبول لا بد وأن يكون قبولا عقديا حتى يصح العقد، وبذلك أيضا صرح صاحب الجواهر. بل قد عرفت أنه لا بد من رضا المضمون له بعنوان القبول الذي يتم به العقد،
بما عرفت من المفروضية عن كون الضمان عقدا محتاجا للإيجاد والقبول.
هذا قبل أن نقول أنه عقد ولا نعلم أنه عقد أو إنكار لا يمكن استدلال بقول الرواية ومنه يعني يستلزم القبول،
يعني وقت الذي كون إيقاع ما قال به إلى الشيخ الطوسي والبقية كلهم يقولون عقد، العقد يعني لا يصح، يعني هل أنا رضا مو معتبر؟ قال مسلم أنه لا، الرضا معتبر. إذا كان الرضا معتبرا فالمعتبر في هذا الرضا الذي يكون في غير الإيقاعات، رضا في العقود ما حد يقول بعد أنه مو عقد، العقد مسلم. هذا كله في إيجاب الضامن وفي قبول مضمون له. عندنا هناك الضمان طرف ثالث، هذا الطرف الثالث المضمون عام الذي هو المدين، هذا أيضا يعتبر رضاه أو لا يعتبر رضاه؟ يقولون في الضمان المضمون عام أجنبي عن معاملة الضمان كل، نعم ليس الدخل، ليس طرفا بالمعاملة، المعاملة العقلية الذي في الضمان بين الضامن وبين المضمون له. فإذا قبل تم الضمان انتقل الدين، هسه المضمون له يعتبر رضا في هذا؟ الجواب أنه لا يعتبر رضا. كما لا يعتبر رضا المدين حينما نبيع ديننا الذي عليه، إذا إحنا لنا دين على شخص ونريد نبيع هذا الدين، يعتبر رضا ذلك المدين؟ يقولون لا، بلنا كما أنه لا يعتبر رضاه في نقل الدين عنه، نقل الدين عنه ببيع أو نقل الدين عنه بضمان لا يعتبر رضا أصلا. هذا الذي يقول الماتين. وأما رضا المضمون عنه فليس معتبر، فليس معتبرا في الضمان، إذ يصح الضمان التبرعي. الضمان على قسمين كما يأتينا فيما بعد، مرة المضمون عنه يقول لي اضمني خلصني من أبويا، هذا مو ضمان تبرع، هذا الضمان الذي يكون باستدعاء المضمون له. وهناك ضمان تبرع من دون أن يقول لي أنا أضمن، يعني أنا أضمن ومو بإذنه غصبا عليه. فالضمان التبرع إذا كان صحيحا معناه أن المضمون عنه لا يعتبر رضا، كما لا يعتبر رضاه في أداء دينه، لا يعتبر رضاه في نقل الدين عنه. هذا الماتن عدفت استثناء إذ يصح الضمان التبرعي فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا. كيف يصح لنا أداء دين الغير تبرعا حتى من دون إذنه؟ تقدم في كتاب الزكاة وغيره أنه يصح ضمان، يصح وفاء دين الغير حتى مع عدم رضاه. شخص فقير ما عنده، يريد نؤدي دينه ما يرضى، نجوز لنا أن نؤدي دينه من الزكاة حتى لو لم يعلم، حتى لو لم يعلم. كذلك في المقام
ولا يأتي إشكال تصرف بمال الغير،
لا هذا مو تصرف. أحسنتم، هذا ليس تصرفا في مال الغير أبدا،
يأتي له
المضمون له، بل لأنه ماله وليد أن نتصرف فيه ننقله من ذمة إلى ذمة أخرى، بل يعتبر أحسن. فلذا يصح، هم يصح الضمان من دون إذنه، هم يصح إيفاء دينه من غير إذنه. حيث لا يعتبر رضاه من
المدين يصح لنا أداء دينه حتى لو لم يرضى، كذلك المضمون عن يصح لنا الضمان لهذا الدين حتى لو لم يرضى لا يعتبر رضا. الماتن رحمة الله عليه يستثني هنا صورة واحدة، وسيد الحكيم أيضا رحمة الله عليه يستدل عليها، وهذا واضح. أما رضا المضمون عنه فليس معتبرا فيه، إذ يصح الضمان التبرعي فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه، وهذا واضح فيما إذا لم يستلزم الوفاء أو الضمان ضررا على المدين أو المضمون عنه أو حرجا على المدين أو على المضمون عاد. أما إذا استلزم الضرر وأما إذا استلزم الضرر فلا يصح لا الضمان ولا الوفاء. الضمان لا يصح من دون رضا، ووفاء دينه أيضا لا يصح من دون رضا. ليش؟ الذي يستدل به السيد الحكيم على ذلك يقول: فقاعدة نفي الضرر والحرج مانعان من صحتي، من صحة هذا الضمان أو من صحة هذا الوفاء. بضرر هذا إيفاء دين هذا الشخص فيه ضرر أو حرج عليه، ضمان المال عن هذا المضمون عنه فيه ضرر أو حرج عليه، خذ ضرر والحرج في هذا الصحة.
أقررنا
في أن هذا صحيح الكلام يوم صحيح، هذا الذي يعدده السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: في قاعدة نفي الضرر والحرج مانعا من صحة، لازم من صحة هذا الحكم ضرر عليه. السيد القوي رحمة الله عليه يقول: الضمان هو إسقاط ذمته عن هذا الدين، الوفاء إسقاط ذمته عن هذا الدين، في نفس الإسقاط ليس هناك لا ضرر ولا حرج. في تصدي الشخص في إيفاء دين الغير وفي تصدي الشخص في ضمان دين الغير، هنا في التصدي ضرر أو حرج. مثلا إذا كان فرد الشخص محترم كبير صاحب مال وكذا، وفد واحد وضيع تكره معاملته تكره كذا كذا، يأتي ويؤدي دين هذا الشريف أو يأتي ويضمن دين هذا الشريف، في هذا التصدي مهم، في هذا التصدي ضرر كان يضمن. التصدي غير نفس الضمان، بل التصدي إذا الغير حرام ضرر والحرج، إيقاع الشخص بالضرر إيقاع الشخص بالحرج تصرف غير جائز لا يجوز، حرام ما فيه ضرر إضرار على الغير، لكن حرمة التصدي لا تلازم بطلان الوفاء ولا تلازم بطلان الضمان. هذا الذي يقول الخطأ هو تقريبا يعني بلا إشكال صحيح، شيء يتصدر نفس الإسقاط، نفس الإسقاط ليس فيه أي ضرر أو حرج. هذا تمام الكلام، صارت نص بعد أي فيصح فيصح. يقول صف الظاهر أن رضا المضمون عنه غير معتبر على الإطلاق سواء كان فيه مهانة للمضمون عنه أم لا. نعم
على الإسقاط
إسقاط
عمل يقوم به شخص على إسقاط
التبرع تصدي هو التصدي والإسقاط اثنين صار صار تصدي
الذي يتصدى له فلان في حرج على هذا
إيه تصدي تصدي بل حرام بلا أشكال.
أما الإسقاط غيره
وما الإسقاط غير التصدي هذا الذي يقول سيد الغرب. هذا كله الشرط الثاني في الضمان، وهو أن يكون هناك إيجاب من الضامن وقبول، قبول عقدي من المضمون له. ولا يعتبر رضا المضمون عنه. الشرط الثالث من شراءة الضمان كون الضامن بالغا عقدا. طبعا المازن يقول كون الضامن بالغ العقد كذا كذا، ثم في آخر المسألة يقول وكذا المضمون عنه. لذا احنا من أول الآن نقول يعتبر في الضامن والمضمون عنه البلوغ والعقل. العقل واضح لأنه غير العاقل لا قصد له، وإلا لا قصد له فعله يكون لاغيا فلا يكون فعل المجنون معتبرا أصلا. وأما البلوغ فلا إشكال يكون معفى الضمان الصادر من الصبي والمجنون لا أثر له، لأنه ما يقولون لأنه مرفوع القلم. ده حديث رفع القلم أصلا مو صحيح. يعتبر في صحة الضمان البلوغ، والدليل على اعتبار البلوغ ذكرناه في المزارعة وفي المساقات. ذكرنا في المزارعة وفي المساقات دليلين على اعتبار البلوغ. الدليل الأول قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بلوغ النكاح وهو البلوغ، حينما يقول بلغ النكاح يعني لابد أن يكون بالغا، مضافا إلى البلوغ الرشد، فالآية على اعتبار البلوغ. وكذا معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده، قال وما أشده، قال احتلام. احتلام يعني البلوغ. هذان الدليلان دالان على اعتبار البلوغ في تصرفات الصبي، في تصرفات الشخص، في ضمان كان، بيع كان، إيجار كان، بلا فرق بينهما، لابد وأن يكون من شخص بالغ. أمره بيع أمره، ضمان أمره، إيجار أمره، لا يصح إلا مع كونه بالغ. ومعنى ذلك أن إيجارة الصبي، بيع الصبي، ضمان الصبي أو المجنون يكون لاغيا. هذا بيع الصبي وإيجار الصبي وضمان الصبي في مذهب مستقلة بلغ. هذه هذان الدليلان يدل على بطلان تصرفه. أما إذا كان الصبي آلة للولي، أو كان تصرف الصبي بإذن الولي، الولي أذن الله، فهل يكون صحيحا أو لا؟ كلام يأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.